بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين، إنه سبحانه وتعالى هو الرزاق العليم الحكيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. أولا، عندنا فائدة بارك الله فيكم. ذكر المرداوي في الإنصاف أن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، قال: فصام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. إذن المرداوي يحكي إجماعين، أن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، يحكي هذا إجماعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات. هذه هي الفائدة الأولى. عندنا الفائدة الثانية بارك الله فيكم بخصوص خبر عمار بن ياسر. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ووصله الخمسة. ماذا يعني بالخمسة؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. والصواب أن الإمام أحمد لم يروي هذا الخبر، علقه البخاري. مر معنا في الدروس الماضية ما معنى المعلق؟ أن يحذف من أول إسناده رواة أو راو واحد. قال البخاري في صحيحه: وقال صلة عن عمار، الراوي اسمه صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ورجح جمع من الحفاظ أن هذه الرواية رواية معلولة، أن هذه الرواية رواية معلولة، ولكن الخبر جاء موقوفا على عمار بن ياسر، فهو ثابت موقوفا على عمار بن ياسر. جاء بارك الله فيكم عند الدارقطني والبيهقي، جاء عند ابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر أنه قد جاءه أناس وأتوا بشاة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه رمضان أو ليس من رمضان، فاجتمعوا واعتزلهم رجل، يعني الآن اجتمعوا وقد أحضروا طعام في يوم الشك، فقال عمار: تعال كل. قال: إني صائم. فقال عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل. يعني عمار بن ياسر أنكر عليه الصيام، أي يوم؟ صيام يوم الشك، وقال له: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر تعال فصل. طيب، الآن عندنا بعض المسائل على وجه التفصيل. أما المسألة الأولى، حكم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، يعني ما حكم عمل الرجل إذا أراد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لمعنى يتعلق برمضان؟ لابد أن نضبط هذه المسألة. تسأل: لماذا صايم؟ قال: رمضان بعد يومين وأنا أريد الاحتياط لرمضان، فأنا الآن أريد الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. هذه مسألتنا الآن التي نريد أن نتكلم عنها. عامة أهل العلم، وذكر هذا الترمذي أن عمل أهل العلم على هذا، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. لاحظ هذا القيد، لأي معنى؟ لمعنى رمضان. وقال السرخسي في المبسوط قال: ولا خلاف أنه يكره الصوم فيه بنية الفرض، يعني لمعنى رمضان والاحتياط للفرض، هذا يقول لا خلاف أنه مكروه، لا خلاف أنه مكروه. طيب، هل الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟ الصواب والله تعالى أعلم أن الكراهة للتحريم، فحديث الباب فيه لا تقدموا، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، وهذا أن النهي للتحريم ذكره النووي في شرح صحيح مسلم، قال فهذا حرام في الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث، قال هذا حرام في الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث، يحكي عن أي مذهب؟ مذهب الشافعية. إذن عندنا المسألة الأولى، الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لمعنى رمضان، هذا العمل عمل عامة أهل العلم على كراهية هذا العمل، والشافعية وهذا هو الصواب يذكرون تحريم هذا العمل، تحريم هذا العمل. ما دليل التحريم؟ حديث الباب. ما دليل التحريم؟ حديث الباب. طيب عندنا مسألة، بارك الله فيكم، ما حكم صيام يوم الشك؟ ما حكم صيام يوم الشك؟ يعني الصورة الأولى رجل يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، طيب عندنا رجل آخر قال أنا لا أريد أن أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ولكن يوم الشك سأصومه، ما حكم هذا العمل؟ أولا لا بد أن نعرف ما هو يوم الشك. يوم الشك بارك الله فيكم هو يوم 30 من شعبان، هو يوم 30 من شعبان، إن يوم 29 قطعا هو من شعبان، طيب يوم 1 رمضان قطعا هو من رمضان، بينهما يوم، في يوم أو ليلة 30 لا نعلم هل غدا سيكون رمضان أو لا، فإذا صبح هذا اليوم ماذا؟ هو يوم الشك، صبح هذا اليوم هو يوم الشك. أما يوم 29 فهو قطعا ليس من رمضان لأنه من شعبان، والشهر لا يجوز أن يكون أقل من 29 يوم، هذا لا يمكن في التاريخ العربي أن يكون الشهر أقل من 29 يوم، ولا يمكن في التاريخ العربي أن يكون الشهر أكثر من 30 يوم. إذا يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، جمهور أهل العلم على تحريم صيامه، جمهور أهل العلم على تحريم أو قل على المنع من صيامه، على المنع من صيامه. والدليل بارك الله فيكم حديث الباب، خاصة حديث عمار بن ياسر، حديث الباب خاصة حديث عمار بن ياسر. طيب الحنابلة عندهم يعني الجمهور تمسكوا بدليل واضح بين في هذه المسألة، الحنابلة ماذا يقولون؟ عندهم تفصيل في المسألة، قالوا يوم الشك إن حال دون رؤية الهلال سحاب فيستحب صيامه، وأما إذا كان الجو صحوا فلم يرى الهلال لأي ظرف من الظروف قالوا لا يستحب صيامه. إذن عندهم تفصيل في موضوع صوم يوم الشك، فإن قال قائل من أين جاءوا بهذا التفصيل؟ من أين جاءوا به؟ جاءوا به باعتبار دليلين، قالوا الدليل الأول بارك الله فيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا عدة شعبان، فاقدروا عدة شعبان. قالوا اقدروا ما معناها؟ فمن قدر عليه رزقه إيش معناها؟ ضيقوا، واضح بارك الله فيكم. والصواب بارك الله فيكم أن هذا التفسير مرجوح بدليل الروايات الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30، إذن قولهم هذا واستدلالهم بهذا الدليل مرجوح. قالوا عندنا دليل قوي جدا على هذه المسألة على قول الحنابلة، ما هو دليلهم؟ قالوا في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائما وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا، قالوا ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإذا على قولهم بأن الصيام يوم الشك صيام مستحب. طيب عندنا فائدة سأرجع الآن إلى الراجح، بعض أهل العلم يذكر قول وينسب للإمام أحمد، ينسب للإمام أحمد بأن الإمام أحمد يرى وجوب صيام يوم الشك، وجوب صيام يوم الشك، والظاهر أنهم يعنون بالوجوب في أي حالة، ليس في حال إذا كان الجو صحوا وإنما إذا حال دون رؤيته سحاب، يعني إذا حال دون رؤية الهلال سحاب، قول الإمام أحمد أن الصيام مستحب، وهناك قول ينسب إلى الإمام أحمد أن الصيام واجب. قال ابن مفلح في الفروع ولم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أنه أمر بذلك، فلا تتوجه إضافة هذا القول لإمام أحمد. ولهذا قال شيخنا، من شيخه؟ شيخ ابن مفلح من؟ ابن تيمية. قال: ولهذا قال شيخنا: لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة. يعني الوجوب لا يثبت عن أي صحابي، لا أصل له. الوجوب هل هو كلام الإمام أحمد؟ ليس بكلام الإمام أحمد، وإنما كلام الإمام أحمد في الاستحباب، وفرق بين الوجوب وبين الاستحباب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور هو الصواب، قول الجمهور هو الصواب. فالصوم يوم الشك هذا عمل منهي عنه، صوم يوم الشك هذا عمل منهي عنه والله تعالى أعلم. وأما أثر ابن عمر لعل يحتمل هذا الأثر عدة اعتبارات، وعلى العموم عندنا نص نبوي واضح في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم على خلاف فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، وأيضا عندنا فائدة لها صلة أيضا بالترجيح. الترمذي يذكر أن عمل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين على كراهية الصيام يوم الشك، يقول أكثر الصحابة على هذا، وكذلك ومن بعدهم من التابعين طيب، عندنا فائدة: من صام يوم الشك ليس لمعنى رمضان، وإنما صامه لأنه متعود على صيام نفل من النوافل. يعني رجل متعود على صيام الاثنين والخميس، فصادف يوم الشك أنه يوم الخميس فصام هذا اليوم، هل يشمله النهي؟ لا يشمله النهي. لماذا؟ لو تسأل لماذا صايم ما يذكر لك رمضان، قال صمت هذا اليوم لأنه يوم الخميس. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر: لو أن رجل متعود على صيام يوم وفطر يوم، فصادف يوم الشك يوم الصيام، فتسأله لماذا صايم؟ قال صيام لأني أصوم يوم وأفطر يوم. واضح بارك الله فيكم. فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا والله تعالى أعلم. والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. طيب، عندنا فائدة: ما الحكمة في المنع والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ ذكر جمع من أهل العلم منهم ابن تيمية والحافظ العيني في عمدة القاري أن هذا المنع سببه مخالفة أهل الكتاب. قالوا: لأن أهل الكتاب كانوا يزيدون ويغيرون في الصيام حتى تغير عندهم الصيام بالكلية. واضح بارك الله فيكم. حتى تغير عندهم الصيام بالكلية. وبالمناسبة بعض الملل في أيامنا ربما ظن بعض الناس أنهم ينتسبون للإسلام ولكن عندهم صيام يعني بطريقة معينة، عبارة عن صيام 21 يوم من شهر مارس شهر 3. فانظروا كيف أن الأمور تتغير وتتحول، نسأل الله العفو والعافية. فذلك ينص جمع من أهل العلم على أن هذا الأمر هو الحكمة في المنع من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وقالوا: خشية أن يزاد في الصيام ما ليس منه، خشية أن يزاد في الصيام ما ليس منه والله تعالى أعلم. عندنا فائدة: المنع عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين لا يشمل صيام النذر ولا صيام القضاء ولا الكفارات. طيب، صيام النذر، رجل نذر أن يصوم يوم فأراد أن يصوم هذا اليوم، تذكر في يوم الشك قال: باب إبراء الذمة لأني سأؤخر الوفاء بالنذر إلى بعد رمضان وأنا لا أريد هذا، لا حرج عليه. الكفارات، رجل عنده كفارة قتل خطأ فصادفت الكفارة في يوم الشك، يجب أن يصوم هذا اليوم. واضح بارك الله فيكم. عندنا صورة أخيرة: امرأة أفطرت أيام في رمضان العام الماضي، تبقتها 3 أيام، صامت يومين، اليوم الثالث صادف يوم الشك، يجب أن تصوم هذا اليوم. واضح بارك الله فيكم. فهذا لا يشمله النهي. قال ابن حجر في الفتح: قال بعض أهل العلم: للأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهذه الأيام، أدلة قطعية تدل على ذلك والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمي عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. هذا الدليل مر معنا في المسائل الماضية. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. عندنا مسألة أو فائدة: صيام رمضان يجب برؤية الهلال. هذه الطريقة الأولى. كيف يجب صيام رمضان؟ كيف نعرف دخول شهر رمضان؟ برؤية الهلال. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة في المغني، والزركشي في شرح مختصر الخراج. طيب، الطريقة الثانية في دخول شهر رمضان أن نكمل عدة شعبان 30. عندك طريقة لا ثالثة لهما، واضح بارك الله فيكم. إما أن يرى الهلال، أو أن شهر شعبان يكمل ماذا؟ 30 يوم. إذن الشهر التالي ماذا سيكون؟ شهر رمضان، فيجب الصيام، فيجب الصيام. وهذا طبعا باتفاق المذاهب الأربع، باتفاق المذاهب الأربع. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم، وهو خبر حسن الإسناد، فيه راو صدوق يقال له يحيى ابن عبد الله ابن سالم، وهو صدوق، فإذن الخبر إسناده حسن. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. إرساله أي أنه من مراسيل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة تلميذ ابن عباس، عكرمة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مرسل. والمرسل من أقسام الخبر الضعيف، المرسل من أقسام الخبر الضعيف، والصواب أنه خبر مرسل أي إسناده ضعيف. طيب، عندنا مسألة. أولا، لو أخبرت الكافة برؤية الهلال، لو أن جمع كبير 50-60-100 واحد كلهم قالوا رأينا الهلال، يدخل شهر رمضان بالإجماع، واضح بارك الله فيكم. وهذا حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، فإذا هنا العدد قد تجاوز الحد الشرعي 50-60-20-100 إلى غير ذلك. فهذه الرؤية يجب بها صيام شهر رمضان إجماعا، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع. طيب، عندنا مسألة: كم العدد المعتبر في رؤية الهلال؟ يعني كم شخص إذا رأى الهلال أقول دخل شهر رمضان، وكم شخص إذا رأى الهلال أقول خرج شهر رمضان؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ذهب جماعة من السلف أنه يكتفى في دخول الشهر وخروج الشهر بشاهد واحد. قال: والدليل من أدلتهم طبعا حديث ابن عمر، حديث الباب. وذهب الإمام مالك أنه لا بد من شاهدين في الدخول والخروج، لا بد من شاهدين في الدخول والخروج، سيأتي معنا الدليل بعد قليل. وذهب الشافعية والحنابلة أنه يكتفى في دخول الشهر بشهادة رجل، وأما الخروج لابد من شاهدين. طيب، ما الدليل على كلامهم؟ قالوا: روى أبو داود، وهذا الخبر من زيادات المحرر أيضا، المحرر كتاب بن عبد الهادي على بلوغ المرام، قال أبو مالك الأشجعي، الخبر يرويه أبو داود، قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي، جديلة قيس، الجدل ليس نسبة إلى الجدل وإنما إلى قبيلة جديلة، أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. قال أبو مالك الأشجعي: فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث ابن حاطب أخو محمد ابن حاطب. ثم قال الأمير: هذا الحارث ابن حاطب، إن فيكم من هو أعلم برسول الله، إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: عبد الله بن عمر، وصدق، كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الخبر أن الرجل يقول بحضرة ابن عمر وينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. طيب، ما الذي أخرج بداية الشهر عن الشاهدين؟ هاي جماعة حديث ابن عمر. وأما خروج الشهر فيبقى على الأصل، وجوب الشاهدين، وجوب الشاهدين. أيضا بارك الله فيكم، مما يؤكد هذا القول في مسند الإمام أحمد عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح الناس لتمام 30 يوما من أي شهر؟ من شهر شعبان، من شهر رمضان، يعني صاموا 30 يوم. فجاء أعرابيان، كم شاهد؟ 2، فشهد أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، والخبر رواه أحمد بإسناد صحيح. فائدة أيضا في خروج الشهر: لا بد من شاهدين بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الترمذي في السنن، وابن عبد البر في التمهيد، والنووي في شرح صحيح مسلم. أما في دخول الشهر قالوا يكتفى بشاهد واحد. طيب، سؤال إخوان الكرام: ما الفرق بين دخول الشهر وخروج الشهر؟ يعني ليش في دخول الشهر شاهد واحد وفي خروج الشهر شاهدين؟ لماذا؟ تفضل. أبدا، بارك الله فيك. في أول الشهر يكون القمر إيش؟ هلال كالعرجون القديم، وفي آخر الشهر هلال كالعرجون القديم، فلا علاقة له بهذا. تفضل وضح لي. فاكتفينا بشهادة واحد. جيد، أحسنت. في دخول الشهر يكتفى بشاهد واحد. لماذا؟ لأن الصيام الآن ليس خطأ. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إذا قلت للناس غدا رمضان وصاموا، طيب ما فعلوا شيء خطأ. في خروج الشهر لو قلت بشهادة واحد ربما يقع الخطأ، فيكون الناس في ماذا؟ قد أفطروا يوم رمضان. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه من الحكم في هذا الباب، هذا من الحكم في هذا الباب. طيب، عندنا مسألة يعني أذكرها من باب العلم والفائدة بارك الله فيكم. لو افترضنا أن رجل وحده في الصحراء فرأى هلال رمضان ورأى هلال شوال، يفطر وحده ويصوم وحده. لماذا؟ ما في شاهدين الآن، هو وحده موجود، ما في أحد حوله. وهذا بارك الله فيكم يقول عنه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في دخول الشهر، قال: فهذا يلزمه الصوم رواية واحدة. كذلك في خروج الشهر، يعني الشاهد الثاني هذا غير موجود أبدا، وهو يجزم أنه قد رأى الهلال، في صحراء ما في أي أحد حوله، فماذا يفعل؟ يفطر هذا الرجل، لا شيء ولا تثريب عليه، لا شيء ولا تثريب عليه. طيب عندنا مسألة، هل تصح رؤية النساء لو أن نساء أخبرن أنهن رأين الهلال، أو امرأة واحدة أخبرت أنها رأت الهلال، هل تصح هذه الرؤية أم لا؟ أما في شوال، يعني في خروج شهر رمضان، ابن عبد البر في التمهيد يقول: فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلان عدلان، هذا بإجماع أهل العلم. في شوال لابد من شهادة رجلين، أما النساء لو أربعة ما تقبل شهادتهن في هذا الباب، سيأتي معنا لماذا. وأما في دخول الشهر فأكثر الشافعية أنه لا تقبل شهادتها أيضا، وهذا قول الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه. وذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة أنه تقبل شهادة المرأة، والذي يظهر والله أعلم عدم قبول شهادة المرأة في دخول الشهر وفي خروج الشهر. علل هذا جمع من أهل العلم، قالوا: لأن هذا أمر من اختصاص الرجال، فالنساء ربما أخطأن في هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني النساء غالبا مسائل القمر والنجوم والسماء وغير ذلك هذا ليس مجالهن، كما أن الرجل في بعض المسائل لا يتقنها ولا يحسنها، فمن هذا الباب والله تعالى أعلم. وفي بعض الحوادث التاريخية شهد بعض النساء برؤية الهلال، فأمر قاضي البلد بأن يصوم، فكأن يعني هناك شخص آخر له ولاية أمر الناس بعدم الصيام، فوقعت يعني محنة كبيرة أو شيء كبير. هذا يعني ليس في القرون الماضية، قبل مثلا 1000 سنة أو غيره، ربما كانت هذه الواقعة قبل 150 سنة، ذكرت في بعض التواريخ في بعض البلدان القريبة، والله المستعان. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، في رؤية الهلال لا تقبل شهادة الفاسق والكافر والمغفل. يعني إخواني الكرام، رجل يعرف عنه أنه لو قيل له انظر إلى الساعة، الساعة كم؟ قال: ما أرى شيء. ما يأتينا هذا الرجل ويقول: أنا رأيت الهلال. واضح بارك الله فيكم؟ مثلا لو أن رجلا لا يعرف بارك الله فيكم أي شيء في منازل القمر إطلاقا، ربما خلط بين البدر والهلال لغفلته سذاجة، ما يعرف هذه الأمور، فلا تقبل شهادته. رجل مشهور بالكذب قال: يا جماعة أنا رأيت الهلال، ترد شهادته. وأما غير المسلم فالأمر واضح، حكاه بارك الله فيكم جمع من أهل العلم إجماعا، قالوا: العدالة تشترط. هذا حكاه بن رشد إجماعا في بداية المجتهد. وقال النووي في المجموع: أما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم فيه بلا خلاف، بلا خلاف. قال: ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة في من نقبله. إذن لا تقبل شهادة الشهود إلا إذا كانوا عدولا. يعني يذكر أن رجلا أخبر عن رؤية الهلال، فقيل له: كيف رأيت الهلال؟ قال: رأيت الهلال في هذه الجهة. ومعلوم أن الناس تعرف مثلا أن طلوع الهلال يكون من أي جهة؟ من هذه الجهة. فقال له: ما رأيت الهلال؟ قال: بل رأيت الهلال. فلما يعني وقع الجدل الكبير، رأوا بأن شعرة بيضاء قد نزلت على عيونه، فتصور أن هذه الشعرة هي الهلال. هذا ترى يقع أحيانا عند بعض الناس، هذا الأمر يقع أحيانا عند بعض الناس لا يعرف مثل هذه الأمور، فلذلك لا يؤخذ كلامه. وربما ذكرت لكم هذا، اتصل علي أحدهم يقول بأن أذان المغرب قبل الوقت، قبل الوقت، يعني يؤذنون قبل غروب الشمس بربع ساعة، قلت يا أخي الكريم ربع ساعة لا يعقل هذا الأمر. طيب لأي مصلحة يؤذنون قبل الوقت بربع ساعة؟ اشرح لي. فأصر على رأيه، قل طيب أنا أطلب منك طلب أن تكتب رسالة نصيحة إلى الشؤون الإسلامية لأنك صاحب الدعوة. قال لا، أنت من يكتب هذه الرسالة. قلت أبدا، أنت صاحب الدعوة، إذن تخبرهم بهذا الأمر. فأسقط في يده. فهذا بارك الله فيكم يعني ما يحسن هذا الأمر، هذا لا يحسن هذا الأمر. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما معنى العدالة؟ يعني الشاهد العدل ما معناه؟ الشيخ السعدي في كتابه بهجة قلوب الأبرار يقول: وحدها بعض أهل العلم أي العدالة بحد مأخوذ من قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، فقال كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وقبول شهادتي فهو العدل. واضح بارك الله فيكم؟ يعني مثلا ربما في الأزمنة الماضية قد لا يقبلون شهادة يعني من يأكل في الأماكن العامة. طيب على طريقتهم يقبلون شهادتنا جميعا؟ أجيبهم يردون شهادتنا جميعا. واضح بارك الله فيكم؟ لكن في أيامنا هذا اختلف الأمر، اختلف الأمر. فلذلك الحد هذا حد جميل مأخوذ من قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء. المرضي عند الناس، والناس يتعارفون على هذا الأمر، أن هذا الرجل مثلا مشهود له بالصلاح بالصدق بالأمانة فيقبلون شهادته. الآن مثلا ربما وجدت بعض الأعمال الناس تستنكر على صاحب هذا العمل فيردون شهادة لأنه يفعل مثل هذا الشيء، وربما ما يكون هذا العمل من المحرمات حتى في أيامنا هذا مع ضياع بعض مسائل القيم وغيرها عند الناس، يقول لا فلان لا تقبلوا شهادته ولا تعتمدوا على قوله. هذا موجود. واضح بارك الله فيكم؟ والتفاصيل ربما ما يناسب هذا المجلس لذكر بعض التفاصيل، ولكن الآية فيها قيد طيب. الشيخ سعد يقول قال: وهذا أحسن الحدود ولا يسع الناس العمل بغيره. واضح بارك الله فيكم؟ عمل الناس الآن ما يسعهم العمل إلا بهذا الشيء، وإلا على قانون السلف يعني الله يستر علينا جميعا. فلذلك هذا حد جيد. وكلام السعدي رحمة الله تعالى عليه في غير المضان في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وطبعا إخوان الكرام هذا الكتاب من الكتب المغفول عنها عند طلبة العلم. هذه أحاديث من جوامع الأخبار جمعها الشيخ السعدي وعلق عليها بتعليقات يسيرة جميلة ولطيفة. ونحثكم إخوان الكرام قدر الاستطاعة بأن يقتني الإنسان الكتب النافعة، حتى لو تقتني كتاب واحد تجعل عندك. النظر إلى هذه الكتب دائما يحمس طالب العلم ويحفز إلى طلب العلم. ولا تقل كما يقول بعضهم الآن الكتب الإلكترونية تغني. لا ما تغني بارك الله فيك، ما تغني، وهذا أمر معروف بالتجربة والله المستعان. طيب عندنا مسألة: لو رؤي الهلال بعد الزوال في يوم 30 من شعبان، يعني يوم ليلة 30 حاولنا أن نرى الهلال ما رأينا، فأصبحنا في يوم 30 ماذا؟ مفطري، لأن سنكمل عدة شعبان 30. فرؤي الهلال بعد الزوال بعد أذان الظهر، هذا قد يقع أحيانا وإن كان نادرا جدا هذا الأمر، ولكن قد يقع. فهذه الرؤية لأي يوم؟ بإجماع أهل العلم أنها لليوم التالي. واضح بارك الله فيكم؟ لا نقول صيامنا فطرنا غلط ونقضي هذا اليوم، لا، بإجماع أهل العلم أن هذه الرؤية لليوم التالي. حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، وعلاء الدين السمرقندي محمد ابن أحمد المتوفى في سنة 400 و500 في كتابه تحفة الفقهاء حكاه أيضا إجماعا أنه لليلة القادمة أو الليلة التالية. طيب ما الدليل بارك الله فيكم أو مستند هذا الإجماع؟ في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال: كنا بخانقين، اسم موضع، فأهللنا هلال رمضان، منا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهله. يعني بمعنى إذا رأيتم الهلال في النهار لا تفطروا حتى يشهد الشاهد أنه قد رآه بالأمس. يعني ما معنى كلام عمر؟ أن هذه الرؤية ليست لذات اليوم، وإنما رأيتم الهلال متى؟ في النهار. إذن الرؤية هذه ليست لليلة السابقة وإنما لليلة التالية، في دخول الشهر أو في خروج الشهر. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الهلال يرى بالنهار قال: لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى، لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى، الرؤية المعتبرة التي تكون بعد غروب الشمس. طيب، عندنا مسألة وفائدة: لو رؤية الهلال هلال العيد في شوال، يعني هلال شوال في نهار يوم 30 من رمضان، واضح بارك الله فيكم؟ الجواب بارك الله فيكم أنه لا يجوز فطر هذا اليوم ويجب صوم هذا اليوم، لأن هذه الرؤية لليوم التالي وليست لنفس اليوم. جاء هذا بارك الله فيكم عن يحيى ابن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال هلال الفطر قريبا من صلاة الظهر، فأفطر ناس، فأتينا أنس ابن مالك فذكرنا له رؤية الهلال وأن من الناس من أفطر، قال: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل، ما التفت لهذه الرؤية. واضح بارك الله فيكم؟ إذن هذا أمر لابد أن تضبطه. طيب، أيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن عن عبد الرحمن ابن حرملة أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمس عند الزوال، فأفطر بعضهم، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: رآه الناس في زمن عثمان فأفطر بعضهم، قال عثمان: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل، ورؤي في زمن مروان فتوعد مروان من أفطر، وقال سعيد أصاب مروان. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، عندنا صورة أخرى لابد أن تضبطها حتى تفرق بين بعض المسائل: لو تأخر الإخبار برؤية الهلال إلى نهار 30 من رمضان. يعني القرى في الأزمان الماضية كانت نوعا ما متباعدة، أهل القرية تراءوا الهلال ما رأوا، أصبحوا صائمين يوم 30 رمضان، بعد صيامهم في الضحى جاء أربعة كانوا خارج المدينة قالوا: يا جماعة نحن رأينا الهلال وهؤلاء من الثقات العدول يفطرون هذا اليوم. ما الفرق بين هذه المسألة والسابقة؟ هنا الرؤية وقعت متى؟ في النهار أو في الليل؟ الرؤية وقعت في الليل ولم تقع في النهار، فلذلك لابد أن تفرق بين المسألتين، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: ما حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر أو خروج الشهر؟ طيب، ما صورة المسألة حتى نفهم؟ لو أن رجلا قال: من اليوم دخول رمضان سيكون، نفترض في تاريخ 10 من الشهر الثالث الميلادي، واضح بارك الله فيكم، ولن ألتفت لشهادة 100 شاهد لو كان دخول الشهر في تاريخ 9. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذه مسألتنا، هذه هي مسألتنا. ما حكم هذا العمل؟ بإجماع أهل العلم أن هذا العمل غير جائز بإجماع أهل العلم، أن يقول الرجل سأعتمد على الحساب ولو جاءتني 100 رؤية ومئة شهادة سأضرب بها عرض الحائط ولا أقبل مثل هذا الأمر إطلاقا. هذا بإجماع أهل العلم أن هذا العمل محرم لا يجوز، يخالف حديث الباب: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. وأنت ما صمت لرؤيتي، وإنما صمت لماذا؟ لي بالحساب. وبالمناسبة أخوان الكرام، في كتاب طبع قديم قبل ربما 70 أو 80 سنة جعل فيه المؤلف تقويما يثبت دخول الشهور وخروجها، وأظن جعله إلى عام 1500 من الهجرة، فيذكر أن دخول الشهر سيكون في التاريخ الفلاني واليوم الفلاني، وخروجه سيكون في اليوم الفلاني. وفي كثير من هذه التخمينات أصاب، لكن في الفطر العام الماضي والله الحمد والمنة نقض هذا الكلام. واضح بارك الله فيكم، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن لطف الله سبحانه وتعالى، لأن ما أسرع ما يفتتن الناس في مثل هذه الأمور. يعني أحدهم رأيته يقول التقويم الموجود في أحد الهواتف المشهورة جدا، قال سبحان الله، يعني ما وقع الاختلاف في دخول الشهر في هذا التقويم. فتقع أحيانا بعض الأمور تنقض مثل هذه الأشياء، وهذا أمر مفيد للغاية. طيب، مر معنى إجماع أهل العلم أن هذا الحساب لا يلتفت له، حكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا، وابن العربي في المسالك أيضا يذكر بأن هذا يعني عامة أهل العلم على هذا، وينقلون عن ابن سريج أنه كان يقول بالأخذ بالحساب، فشنع عليه ابن العربي تشنيعا عظيما. هنا فائدة بارك الله فيكم، ابن العربي المالكي أوتي قلما، ابن العربي المالكي صاحب العارضة والمسالك والقبس أوتي قلما، لكن هذا القلم أحيانا ربما لا يصيب في بعض المواضع، لذلك ابن حجر يتعقب أحيانا ويقول قال ابن حجر كعادته، قال ابن العربي كعادته في المبالغات، فلا بد أن تضبط هذا الأمر. وأحيانا يتعقب كبار الأئمة بعبارات يعني يتعجب منها، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. يعني من باب الفائدة أذكر لكم تعقب ابن العربي على ابن سريج، قال وهذه هفوة لا مرد لها، وعثرة لا إقالة فيها، وكبوة لا استقالة منها، ونبوة لا قرب معها، وزلة لا استقرار بعدها. أوه يا ابن سريج، أين استمساكك بالشريعة؟ وأين صوارمك السريجية؟ تسلك هذا المضيق في غير طريق، وتخرج إلى الجهل بعد العلم والتحقيق. ما لمحمد والنجوم، وما لك للترامي هكذا والهجوم، ولو رويت من بحر الآثار لنجلى عنك الغبار، وما خفي عليك في الركوب الفرس من الحمار. يعني أعطاه من هذا الكلام والله المستعان. طيب، وجمع من أهل العلم يحكون أيضا الإجماع على هذا، جمع من أهل العلم يحكون الإجماع على هذا. وشيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم يذكر بأن الاعتماد الكلي على الحساب شذوذ من بعض المتأخرين، شذوذ من بعض المتأخرين. فائدة أيضا، نسب لابن قتيبة الأديب المشهور المعروف أنه يقول بالاعتماد على الحساب، نسب إليه هذا، ولكن هنا أيضا فائدة بارك الله فيكم، أهل العلم يتكلمون عن ابن قتيبة فيقولون قوله طبعا في الأمور اللغة والأدب والفصاحة والبيان معتبر، لكن قوله في حكم فقهي هو ليس من فرسان هذا الميدان، لذلك قال ابن عبد البر في الاستذكار وليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب، لأنه مجاله ماذا؟ الأدب والبلاغ والفصاح، وفي بعض الأمور اللغوية التفسيرية لا إشكال، ولكن هنا كلامنا عن مسألة فقهية فالأمر يختلف. طيب، عندنا أيضا فائدة بارك الله فيكم، الصوم يكون مع ولي الأمر. ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عامر الشعبي في اليوم الذي يقول فيه الناس إنه من رمضان، الكلام عن يوم الشك، قال: لا تصومن إلا مع الإمام، فإنما كانت أول الفرقة في مثل هذا. يعني من أوائل افتراق الأمة عندما اختلفوا في موضوع دخول الشهر وخروج الشهر. طيب، ثم قال: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. خبر حفصة، قال البخاري رحمة الله تعالى عليه عن رواية الرفع بأنه خطأ، قال: الصواب أنه موقوف، يعني من كلام حفصة ومن كلام ابن عمر، ثبت عن حفصة وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا هو الصواب في هذا الخبر، أنه موقوف على حفصة وعلى ابن عمر. يعني كيف يكون اللفظ الآن؟ قالت حفصة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو لفظ قريب هذا المعنى، ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وجاء أيضا عن عائشة، ولكن الإسناد عن عائشة فيه ضعف رضي الله عنها وأرضاه. طيب، في الحديث الثاني: أهدي لنا حيس. الحيس بارك الله فيكم نوع من أنواع الأطعمة موجود إلى الآن، يعني خاصة أهل الحجاز يعرفونه، أقرب ما يكون به الخبيص عندنا، أقرب ما يكون به الخبيص عندنا. يعني لو واحد ذهب إلى أي مطعم من المطاعم الشعبية مثلا وقال الخبيص، الحيس قريب منه، الحيس قريب منه وطعمه لذيذ. وأحيانا في المسجد النبوي يحضره بعض أهل الخير والإحسان ويوزعونه على الصائمين في للإفطار، ويوزعونه على الصائمين للإفطار. طيب، عندنا مسألة أو فائدة: الصيام لا يصح إلا بنية، الصيام لا يصح إلا بنية. لو أن رجلا قال بأنه لم يتناول شيء من الطعام من الفجر إلى أذان المغرب، قال: خلاص أذن علي المغرب وأنا ما تناول الطعام، سأنوي بعد أذان المغرب أني كنت صائم هذا اليوم، لا يجوز هذا العمل ولا يعتبر هذا صيام. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والصيام لا بد فيه من نية بإجماع أهل العلم، الصيام لا بد فيه من نية بإجماع أهل العلم. إذن هذه المسألة ليست مسألة تبييت النية، هذه مسألة أخرى. ولكن هل الصيام لا بد فيه من نية؟ نعم، لا بد فيه من نية بإجماع العلماء، حكاه إجماع ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وجمع من أهل العلم. طيب، عندنا مسألة أخرى: هل يشترط في الصيام تبييت النية؟ يعني رجل مثلا صام اليوم، أنشأ نية الصيام من الصباح، ليس من الليل، الليل الماضية، من الصباح، هل صيامه صحيح أم باطل؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، الحديث الأول يدل على أن الصيام لا يجوز إلا بنية مبيتة من الليل، ولم يفرق الحديث بين الفرض والنفل، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ظاهر اللفظ أن صيام النفل يجوز إنشاء النية فيه في النهار، صيام النفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن صيام النافلة، وإلا لو كان صيام فريضة، صيام رمضان، ستكون النية مسبقة ومبيتة. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ذهب جمع من أهل العلم أن الصيام تصح فيه النية قبل الزوال حتى لو كان صيام رمضان، الصيام تصح فيه النية قبل الزوال حتى لو كان صيام رمضان. يعني مثلا رجل صام يوم واحد رمضان وهو لا يعلم أنه واحد رمضان، فنوى الصيام بارك الله فيكم نفل في هذا اليوم، ثم بعد ذلك أخبر أن هذا اليوم واحد رمضان، قال إذن سأنوي الصيام الآن من هذا الوقت. أبو حنيفة يقول يجوز له هذا العمل، يجوز له هذا العمل. جمهور أهل العلم يقولون لا بد في الفرض من تبييت النية من الليل، هذا قول جمهور أهل العلم. الحنفية ما دليلهم؟ قالوا في صيام عاشوراء وكان فريضة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصيام عاشوراء في النهار. جمهور أهل العلم قالوا الأمر جاء بالصيام عاشوراء في النهار، فكيف نرجع إلى الليل؟ ما يمكن تبييت النية، يعني الأمر جاء في النهار فكيف نرجع إلى الليل؟ فالصواب والله أعلم أن صيام الفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل. طيب، غير رمضان النذر أيضا بإجماع أهل العلم لا بد فيه من تبييت النية من الليل، وحكاه الماوردي في الحاوي الكبير إجماعا. يعني لو افترضنا بارك الله فيكم أن امرأة ما نوت الصيام، نامت بعد صلاة الفجر واستيقظت قريب الظهر، قالت بما أني قد نمت هذه الساعات الطويلة كنت ناذر صيام يوم، سأنوي الآن صيام النذر، لا يجوز هذا بإجماع أهل العلم. صورة أخرى، رجل أفطر العام الماضي من رمضان يوم لأنه كان مريضا، صلى الفجر فنام واستيقظ بعد أذان العصر، نفترض هذا الأمر، قال بما أني قد نمت طيلة هذا الوقت سأنوي الصيام الآن صيام القضاء، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. طيب، بخصوص بارك الله فيكم صيام التطوع، هل يجب تبييت النية من الليل؟ الإمام مالك يقول يجب، قال والدليل خبر حفصة وخبر ابن عمر. فإن قيل لهم طيب حديث عائشة كيف تجيبون عنه؟ لاحظ اللفظ الذي عندنا، لفظ من؟ لفظ مسلم. قال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. ماذا تفهم من هذا اللفظ أبو حميد؟ بدأ من الآن، هكذا يفهم من اللفظ. قالوا عندنا رواية عند الإمام أحمد في المسند، هذه الرواية لفظها بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فيقول أصبح عندكم شيء؟ فتقول لا، فيقول إني صائم. واضح بارك الله فيكم؟ يعني المالكي يقولون حديث عائشة معناه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي وهو صائم، والصائم المتطوع أمير نفسه، فلما يخبر أنه ما عندهم طعام يقول إني صائم. واضح بارك الله فيكم؟ ولكن تكلم أهل العلم عن هذا اللفظ، قالوا عامة الرواة لا يرونه بهذا اللفظ، لذلك صاحبي الصحيح يعتنون بالألفاظ فرووا الخبر بلفظ غير هذا اللفظ، فالأقرب أن هذا اللفظ لا يثبت أو يحمل المعنى يمكن نوجهه، كان يأتيها وهو صائم أي ممسك ما أكل شيء. واضح بارك الله فيكم؟ لأنه لو جاءها وقد أكل ما يصح الصيام الآن، فهذا هو الجواب عن قول المالكية. لذلك الراجح والله تعالى أعلم لا يشترط في صيام النفل تبييت النية من الليل، والدليل حديث الباب قال فإني إذا صائم، فهذا يدل على أنه أنشأ النية من الآن. وأيضا جاء عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس، وهذا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. وجاء أيضا عن أبي الدرداء أنه كان يأتي لأم الدرداء فيقول هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال فإني صائم. واضح؟ ثبت هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن مسعود إذا أصبح أحدكم ثم أراد أن يصوم بعدما أصبح فإنه بأحد النظرين، ثم أراد أن يصوم بعدما أصبح، فالإرادة عندك، تريد تكمل أكمل، واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو الراجح في هذه المسألة. طيب عندنا مسألة، حتى لو كان تبييت النية في النفل بعد الزوال، لو افترضنا أن رجل ما أكل شيء من بعد أذان الفجر إلى بعد أذان العصر، ثم بعد أذان العصر انتبه وقال ليش ما أنوي هالصيام، فنوى الصيام. يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الأظهر أن فعله مجزئ ونيته صحيحة، قال كما نقل هذا عن الصحابة. يعني معنى كلام ابن تيمية، لو فرقت أنت تحتاج إلى دليل قبل الزوال شيء وبعد الزوال شيء، فالمنقول عن الصحابة لم يفرقوا بين قبل الزوال وبعد الزوال، فإذا تبقى على الأصل. لكن هناك فائدة، الأجر هل يكون من أول اليوم ولا من حيث النية؟ يظهر والله أعلم، وهذا منصوص أحمد، أن الثواب من حين النية. يعني هناك فرق بين من نوى صيام الاثنين من الفجر وبين من نوى صيام الاثنين قبل أذان المغرب بربع ساعة، ما يستويان. هذا منصوص الإمام أحمد كما ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى. وهنا فائدة بارك الله فيكم، حتى لو كانت النية لصوم نفل مقيد، رجل في يوم عرفة ما أكل شيء واستمر على عدم الأكل إلى أذان الظهر، قال سأصوم من الآن، صومه صحيح ومجزئ، ولكن هل أجره على النية مثل أجر من بيت الصيام من الليل ومن الفجر؟ لا يستويان. واضح بارك الله فيكم. ويظهر والله أعلم، وهذا قول لبعض أهل العلم، أن صيام النفل المقيد لا بد فيه من تبييت النية من الليل، النفل المقيد، أن هذا القول لا دليل عليه، والسلف ما كانوا يقولون بهذا. واضح بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب فائدة، يشترط لهذا لتبييت النية في النهار، لتقرير النية في النهار، ألا يكون الإنسان قد أتى بشيء من المفطرات. رجل فطر فطور لعشرة أشخاص وقال الآن أنا سأعقد النية، عمله باطل بالإجماع. واضح بارك الله فيكم. حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، ابن قدامة في المغني. طيب عندنا مسألة بخصوص شهر رمضان، هل يكتفى بنية واحدة من أول الشهر، تنوي نية واحدة تكفيك إلى آخر الشهر؟ لو يذكر بعضكم، بعض كبار السن كان يقول في صلاة التراويح رحم الله من نوى صوم غد. واضح بارك الله فيكم، حتى الناس تبيت النية من الليل. أم يكتفى في أول الشهر بنية واحدة لجميع الشهر؟ الصواب والله أعلم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، نية واحدة تكفي لجميع الشهر، وإن كانت الأيام ليست مترابطة. بمعنى لو واحد أفطر متعمد يوم واحد من رمضان، هل يختل صيام باقي الأيام؟ لا، صيام باقي الأيام صحيح. واضح بارك الله فيكم. ليست مثل الصلاة، لو أفسد ركعة تفسد بقية الركعات، لكن يجزئ في هذا العمل نية واحدة، مثل الحج تكفيه نية واحدة من أول الحج إلى آخر الحج. واضح بارك الله فيكم. فكذلك في الصيام. طيب بعض أهل العلم يقولوا لا، لا بد في كل يوم من تبييت النية، وهذا قول مرجوح لأنه لا دليل على ذلك. طيب في ثمرة للخلاف؟ هل في ثمرة للخلاف؟ ما هي؟ وين صورتها؟ تفضل. بعد المغرب كنا بيت، أحسنت، ثم أحسنت. لو أن رجلا نام قبل المغرب واستيقظ بعد أذان الفجر، واضح بارك الله فيكم، من قال لا بد من تبييت النية قال صيامه غير مجزئ، ومن قال يكتفى بنية واحدة صيامه مجزئ. طيب واحد يقول لك يا أخي وش هذا الكلام، في واحد ينام من العصر إلى طلوع الشمس اليوم التالي؟ الشيخ: نعم ممكن. ها؟ لا لا لا، ينام ينام. إخواني الكرام، في بعض الأماكن الليل عبارة عن ساعة واحدة، الليل عبارة عن ساعة واحدة، أو الليل عبارة عن 3 ساعات. ألا يمكن أن ينام الإنسان؟ بلى ممكن، مسألة يعني تصورها يسير جدا. ولو تذكرون لما كان الصيام عندنا في الصيف وشدة الحر، ذكر أن في بعض البلدان الليل كم عندهم؟ نصف ساعة، نصف ساعة الليل فقط. فلذلك هذا الأمر ممكن جدا، هذا الأمر ممكن جدا. فلذلك هنا تظهر صورة المسألة. والصواب أن في صيام رمضان يكتفى بنية واحدة. طيب، عندنا مسألة: إن شك الرجل، وربما هذه لها صلة بما يأتي بالأحاديث لكن أذكرها الآن، إذا شك الرجل هل طلع الفجر أم لا، هل يجوز له الأكل؟ واضح بارك الله فيكم. يعني الآن يقول: أنا ما أدري الفجر طلع ولا لا، يستمر يأكل ولا يتوقف؟ ولماذا أبو سلمان؟ تفضل. لا لا لا، خليك من حالية، هذه مسألتنا، هات الجواب، نريد الجواب. تفضل الشيخ. يكمل كلامنا عن السحور طبعا، ليس عن الفطور. لماذا؟ أحسنت. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الليل هو الأصل، أنت متيقن من هذا. فإذا كنت في شك حقيقي بارك الله فيكم، واضح بارك الله فيكم، رجل في الصحراء لا عنده تليفون ولا ساعة، ترى أخواني الكرام هذا واقع، واقع جدا بارك الله فيكم، فماذا يفعل؟ الأصل أن يبقى على الليل. وهذا بارك الله فيكم جاء فيه بعض آثار عن الصحابة، منهم ابن عمر أنه قال لرجلين: أطلع الفجر؟ قال أحدهما: لا، والآخر قال: نعم. فشرب معا، قال إنهم شاكين، إذن الأصل بقاء الليل. هذا عند ابن شيبة بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: متى أدع السحور؟ فقال رجل جالس عند ابن عباس: كل حتى إذا شككت فدعه. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. واضح بارك الله فيكم، هذا ثابت عن 2 الصحابة. لكن انتبه إلى المسألة الأخرى إخواني الكرام، أحيانا الأمر ما يكون شك وإنما يكون عبارة عن يقين، لكن الإنسان متساهل. يعني بعض الناس يقول: أنا شكيت في طلوع الفجر، طب الساعة موجودة. يقول: لا، كل بعدين نشوف. ترى أخواني الكرام هذا الأمر خطير وعظيم جدا والله، يتعلق بركن من أركان الإسلام. ومن يتعامل مع أسئلة الناس كم يرى من هذه الأسئلة وللأسف الشديد. وبعضهم يقول: غلب على ظن طلوع الفجر، لكن قلت سأكل. هذا موجود عند عدد كبير من الناس، واضح بارك الله فيكم. وبعضهم يأتيك هنا بارك الله فيكم، لا أقول مكان آخر، يذكر لأحد المشايخ رجل جاءه في يوم الأول من رمضان وقد أكل وشرب وغيره، قال: ما كنت أدري أن هذا اليوم من رمضان. طيب إيش ما كنت أدري بارك الله فيك؟ كيف ما كنت أدري يعني؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه ويحتاط في مثل هذه المسائل. طيب نعكس المسألة، في الإفطار تشك أن الشمس غربت تأكل؟ لا، ما يجوز تأكل. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، لا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. طيب تعبتم؟ أبو سلمان تعبت؟ يشهد لك صاحبك تعبتم؟ تعب أبو سلمان ولا لا؟ أنت تعرفه جيدا، ها انظر إليه، ما شهادتك ولا ما أموره طيبة أبو سلمان؟ أبو حميد نكمل. طيب المسائل يسيرة بارك الله فيكم وسهلة إن شاء الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا الخبر إسناده ضعيف، ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والخبر الأخير خبر سلمان، ضعفه العلامة الألباني في الإرواء، فيه راون امرأة يقال لها الرباب بنت صليع وهي مجهولة، تروي عن سلمان بن عامر الضبي، فالخبر إسناده ضعيف. طيب فائدة في سنن الترمذي، يعني من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما. هذا الخبر حسنه العلام مقبل الوادعي في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. فإن قال قائل: ما الفرق بين حديث سلمان بن عامر وبين حديث أنس بن مالك الذي ذكرناه؟ سأقرأ لكم الحديث مرة أخرى. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما. ما الفرق بين هذا الخبر وبين خبر سلمان بن عامر الضبي؟ يعني الحافظ بن حجر لماذا لم يورد خبر أنس؟ تفضل. ماذا؟ لا لا تفضل. أحسنت أحسنت. حديث سلمان أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أنس فعل، وفرق كبير بين الأمرين، فرق كبير بين الأمرين. طيب عندنا حديث آخر جاء عند أبي يعلى وابن حبان من حديث أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. واضح بارك الله فيكم. والخبر الشيخ الألباني يقويه في الصحيحة وبعض أهل العلم يعله، لكن الشاهد من هذا الخبر أنه كان يفطر ولو على ماء، واضح بارك الله فيكم، قبل أن يصل. طيب عندنا فائدة، يستحب الفطر على الرطب، والدليل جاء عن أبي سعيد الخدري أنه أفطر على التمر في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأيضا جاء عن أم موسى وهي جارية علي قالت: كانوا يستحبون أن يفطروا على البسر أو التمر. فإذا هذا أمر وارد، هذا أمر وارد، وجمهور أهل العلم على هذا. الحنفية يقولون: يستحب الفطر على شيء حلو المذاق، تمر أو غيره، لكن الجمهور يخصون ماذا؟ الرطب أو التمر، يقول هذا هو المستحب، هذه السنة. طيب ابن حزم عنده عجائب، يقول: يجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. ما الدليل؟ حديث سلمان فيه الأمر، وقوله هذا قول مرجوح، لذلك قال الحافظ بن حجر: وقد شذ ابن حزم، شذ ابن حزم. طيب عند العامة بارك الله فيكم أنهم يفطرون على ماذا؟ على اللبن والتمر، اللبن والتمر، ربما ماذا؟ على الملح. لماذا؟ عجيب، يأكلونه يعني؟ سبحان الله، يعني يذكرون هذا الشيخ في بعض الكتب، الآن تذكرت يعني أن أحدهم كان يأكل الملح ولا يسمي، فإذا أكل غير الملح وشرب الماء سمى، فقيل له لماذا؟ قال أنه كان بالشيطان. هنا يعني هذا من عجائب بعض العامة، والله المستعان. طيب، العامة عندهم الفطر على اللبن والتمر، ربما كان من دليل العامة على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. قالوا: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قالوا: يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو أخرت كأن الشمس لم تغرب. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أدبر قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. الجدح بارك الله فيكم قيل بأن يخاض السويق. السويق قالوا دقيق الحنطة والشعير، دقيق الحنطة أو الشعير، أن يخاض السويق بالماء. يعني دقيق تأتي بفتات الحنطة أو الشعير وتخلط بالماء وتشربه. وقيل بعضهم بأن تخلط حتى باللبن. واضح بارك الله فيكم. فهذا ربما يستأنس فيه لقول العامة، وهكذا يذكره بعضهم، هكذا يذكره بعضهم، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة: يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور. ابن عبد البر في الاستذكار يقول عن هذه الأحاديث التي فيها تعجيل الفطر وتأخير السحور بأنها متواترة، كما ذكر هذا في الاستذكار. وتعجيل الفطر هذا عمل الصحابة. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. والخبر صحح رواه عبد الرزاق وصححه ابن حجر في الفتح. وأيضا هذا العمل مستحب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن هبيرة في الإفصاح، وابن دقيق العيد في الإحكام، وابن رشد في بداية المجتهد. فائدة: جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذم من يؤخر الفطر. عن سعيد المسيب عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إذ جاءه ركب من الشام، فطفق عمر يستخبر عن أحوالهم، فسألهم عمر: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قالوا: نعم. قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظر النجوم انتظار أهل العراق. واضح بارك الله فيكم. فعمر ذمهم على هذا العمل، ذمهم على هذا العمل. طيب، عندنا فائدة: ينتهي وقت الصوم بغياب قرص الشمس، غياب القرص كاملا. إن غاب القرص كاملا انتهى وقت الصوم، حتى لو كان في السماء والأفق نور، حتى لو كان في الأفق نور، فإن العبرة بغياب قرص الشمس. وهذا بارك الله فيكم عليه إجماع أهل العلم، لأن بغياب قرص الشمس يدخل وقت المغرب. انتبه، ليست العبرة بأذان المغرب، لأنه ربما أذان المغرب يتأخر. يعني لو كنا نحن 10 رايحين الصحراء، هل يجب أن نؤذن عند غروب الشمس؟ أجيبه، هل يجب أن نؤذن عند غروب الشمس؟ لا، يمكن نؤخر الأذان 10 دقائق. واضح بارك الله فيكم. لذلك نفهم هذه المسألة: العبرة بغياب قرص الشمس. طيب، واحد يقول: ليش ما تكون العبرة بالأذان؟ ربما تأخر الأذان، ما سمعنا الأذان، انقطعت الكهرباء، ما كان حولنا مسجد. هذه عدة اعتبارات يعني، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد في بداية المجتهد، يذكرون وينصون أن الإجماع غياب القرص كاملا، ليس غياب أول القرص، لا، غياب القرص. طيب، مستند هذا الإجماع علق البخاري في صحيحه، والخبر ثابت، وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، أبو سعيد الخدري. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة ناول عمر رجلا إناء والرجل بجانبه حين غربت الشمس، فقال له اشرب، وقال عمر لعلك من المسوفين بفطره، سوف أفطر سوف أفطر، يعني بادر بالفطر لا تؤخر. واضح بارك الله فيكم. وهذا ثبت عن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فائدة: لا يجوز الفطر إذا كان شاكا في غروب الشمس، وهذا في قول عامة أهل العلم، يعني عامة أهل العلم وإجماع أهل العلم يقولون إذا تيقن من غياب قرص الشمس أفطر، وأما إذا شك لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر. وهذا أيضا فيه تنبيه أخوان الكرام، أيضا عندنا طرفين ووسط، بعض الناس يؤخر الفطر وبعض الناس أيضا يتقدم يعجل الفطر. واقف وراء جدار البيت قال ما أرى الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم، هل يرى الشمس إذا وقف وراء الجدار؟ ما يراها، هل يجوز له الفطر؟ لا، لا يجوز. فذلك ينتبه لهذا. وأحيانا بعض الناس ما يحسن بعض الأمور فيقول دخل وقت الإفطار قبل الأذان بربع ساعة، لا يجوز مثل هذا الأمر، فينتبه لهذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز الفطر إذا غلب على ظني غروب الشمس؟ ليس شك، غلب على ظني أن الشمس غربت، أكثر أهل العلم أنه يجوز له الفطر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. عند أهل العلم قاعدة أن غلبة الظن، يرحمك الله يرحمك الله، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. واضح بارك الله فيكم. وهذا قول الأئمة الأربعة. والدليل عن أسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني كانت السماء فيها غيوم فغلب على ظنهم أن الشمس غربت فأفطروا، ثم تبين أن الشمس لم تغرب. يجوز الفطر أو لا يجوز؟ يجوز. واضح بارك الله فيكم. طيب، مسألة أخرى: لو أن رجلا أفطر لظنه أن الشمس قد غربت ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، واضح بارك الله فيكم، يعني رجل ما تيقن من غروب الشمس، لأنه تيقن فإن هذا الأمر منتهي خلاص، يعني يقول أنا على يقين قطعي يعني. لكن إما كان على شك غالب أو غلبة الظن أن الشمس قد غربت، يجوز هذا الأمر؟ يجوز. تبين له أن الشمس لم تغرب، هل يقضي هذا اليوم أو لا؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ عامة أهل العلم، وحكي عامة أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم كما حكاه من قدامة في المغني، أن عليه القضاء. هشام بن عروة سئل هل قضوا هذا اليوم؟ هشام بن عروة يروي، يعني هذا الخبر خبر جدة أسماء، سئل هل قضوا هذا اليوم؟ قال بد من قضاء، يعني يجب القضاء، يجب قضاء هذا اليوم. وجاء عن هشام أيضا أنه قال لا أدري أقضوا أو لم يقضوا، يعني الخبر هذا فيه روايتين. طيب، ننتقل لمرجح آخر. جاء عن عمر رضي الله عنه في الموطأ أنه أفطر في يوم غيم في رمضان ورأى أنه قد أمسى وغربت الشمس، فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، قال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. وجاء عن عمر في هذا اللفظ أنه أمر بالقضاء، وجاء عنه ألفاظ تدل أنه لم يقضي، لكن البيهقي ينبه أن أكثر الروايات أنه أمر بالقضاء. فلذلك هذه المسائل يحتاط فيها، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يقضي هذا اليوم. إخواني الكرام، فائدة بعيدة وأرجع لها لمسألتنا. جاء جاء على الإمام أحمد أنه أوصى عند موته أن يخرج بعض أولاده عنه كفارة يمين، فقيل له لماذا؟ قال شككت في يمين، هل كفرت عنها أم لا؟ هذه العبادة ركن من أركان الإسلام، فيحتاط فيها احتياط كبير. فائدة أخرى، يذكر بعض تلامذة الشيخ ابن عثيمين أنه رأى الشيخ وفي يده صبغ، فقالوا يا شيخ على يدك صبغ، فانتبه الشيخ وقال هذا من أيام، فأزاله وقام وتوضأ فقضى الصلوات الماضية مع سننها ومع الوتر. واضح بارك الله فيكم؟ فالاحتياط في مثل هذه المسائل أمر مطلوب. طيب الشيخ لماذا فعل هذا؟ لو أن رجلا امرأة على يدها طلاء الأظافر وتوضأت وصلت يوم أو يومين، ماذا تفعل؟ تقضي هذه الأيام، الوضوء غير صحيح، ما في إثم لك، الوضوء غير صحيح. فلذلك يا طالب العلم احتط في مثل هذه المسائل. طيب تبقت بعض المسائل السريعة. لو أن رجلا أفطر وقد غربت الشمس وركب الطائرة ووجد الشمس لم تغرب، صيامه فطره صحيح ولا شيء عليه، لأنه أفطر بيقين وأفطر على الأرض، وهذا متصور جدا. ولو تذكرون قبل مدة أيضا صور أحدهم هذا الأمر، أفطروا في الرياض وطارت الطائرة والشمس بعدها لم تغرب، فيجوز لهم الفطر ولا شيء عليهم. طيب ماذا يصنع في البلاد التي يطول فيها الليل والنهار؟ يصوم. لو كان النهار 23 ساعة نعم، لو كان النهار نصف ساعة نعم يصوم، مدام يتميز الليل من النهار يجب أن يصوم، مدام يتميز الليل من النهار يجب أن يصوم. والدليل قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وأنت تميز الليل من النهار، فالصيام واجب، الصيام واجب. طيب إن لم يتميز الليل من النهار يقدر الليل والنهار على أقرب بلد، أقرب بلد له. يعني نفترض أن الليل لا يتميز عن النهار، وأقرب بلد يتميز فيه الليل عن النهار يبعد عنهم نصف ساعة، فيقيس الوقت عنده بالنسبة له. والدليل حديث الدجال، حديث النواس بن سمعان، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بأنه يمكث يوم كسنة قالوا ماذا نفعل بالصلاة؟ قال أقدر له قدرها، قدر وقت الصلاة. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح. طيب عندنا مسألة، هل دعاء الصائم مستجاب؟ نعم. والدليل روى الترمذي وحسنه الشيخ مقبل في وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، حتى طيلة صيامك يعني، ودعوة المظلوم. مسألة، ما حكم السحور؟ حكى جمع من أهل العلم أن السحور مندوب سنة، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والقاضي عياض في إكمال المعلم والنووي في شرح صحيح مسلم والعيني في عمدة القارئ. طيب ما الدليل على السنية وعندنا أمر تسحروا فإن في السحور بركة؟ قالوا حديث الوصال، النبي عليه الصلاة والسلام واصل بالصحابة، ولو كان السحور واجب لم يأمرهم بفعل محرم. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. فائدة، في مصنف عبد الرزاق عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث الأنصاري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تسحروا ولو بجرع من ماء. فالسحور سنة نبوية ما ينبغي التفريط فيها، وأيضا يؤخر السحور، يستحب هذا الأمر. والدليل في يعني عدة أدلة، منها في موطأ الإمام مالك عن عبد الله ابن أبي بكر وأبوه أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم تابعي، يعني هذا الأب القائل الآن تابعي، ووالد هذا الأب القائل صحابي، قال الأب الآن يقول الأب كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. يعني متى كانوا يأكلون يتسحرون؟ قبل أذان الفجر بقليل. أيضا السحور يقع بأقل مأكول أو مشروب، ولو شيء يسير من طعام أو شراب. فائدة بارك الله فيكم من الآثار الغريبة جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. الآن بعض العامة إذا أكل بحضرة صائم يعني يتلوم، واضح بارك الله فيكم، يلوم نفسه. فالأمر سهل، فإذا أكل عند الصائم صلت عليه الملائكة، يعني تدعو له تثني عليه إلى غير ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. واستميحكم عذرا إخواني الكرام، الدروس القادمة نستغل طول الليل، ربما تكون طويلة، فتحملوني بارك الله فيكم، أيضا حتى نقطع شوط في الكتاب، وخاصة أن الأمور المسائل ربما تكون سهلة ويسيرة بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل أبو سلمان. لا، جاء في الحديث هلم إلى الغداء المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر بالتمر، ثابت هذا بارك الله فيك، ثابت هذا. تقصد النبي عليه الصلاة والسلام للتمر يدل والله أعلم على استحبابه، والله أعلم. نعم تفضل. حتى جاء في الحديث نعمة سحور المؤمن التمر، هكذا جاء. نعم، فهذا نص على استحباب السحور على التمر. ما فهمت والله. نعم، جيد، أحسنت. الاحتياط في هذا الباب طيب حتى يقع اليقين، لكن ليس الاحتياط أن الدنيا بارك الله فيك خلاص سواد في سواد ويمنع الناس إلا بعد نصف ساعة، لأن بعضهم يفعل هذا، عرفت كيف؟ فهذا أيضا مبالغة عظيمة. وحقيقة يعني في الطائرات ترى العجب العجاب، تجد بعضهم يتناول الطعام إلى بعد الأذان ويقول لك والله الدنيا ظلام. طيب أعلنوا عدة مرات أن وقت الفجر قد دخل، وبعضهم يتساهل، وبعضهم يرى الشمس ويتناول الطعام، قال الوقت دخل تحت. طيب أنت في الأعلى كيف يكون الوقت قد دخل عليك؟ فتجد عجيب عند كثير من الناس، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، والله المستعان. تفضل. جيد، أولا سلمك الله، إذا أفطرت ثم طارت الطائرة ما يأتي النهار الطويل، ما يأتي هذا الأمر. جزء من النهار نعم، لكن 16 ساعة نهار ما يستوي. جيد، طول بالك الشيخ. أولا نتصور المسألة، إذا أفطرت هنا على الأرض وطارت الطائرة لا يمكن أن يأتيك النهار الطويل، لا يمكن. إذا أفطرت يأتيك ليل ثم بعد ذلك نهار، يعني أفطرت أنت الآن في الأرض، طرت والشمس موجودة، سيأتيك ليل ثم يأتيك نهار طويل بعد ذلك، لا إشكال. الصورة الآن يمكن أنك تطير من هنا نهارا، نهارا ليس بعد أذان المغرب، لا نهار 9 صباحا، وتتجه جهة الغرب 16 ساعة، وتصل هناك عند أذان العصر، ما يأتيك ليل أبدا، لا يأتيك ليل أبدا. رجل يقول أريد أن أصوم، يصوم طيلة المدة هذه، يصوم هنا 5 ساعات و16 ساعة في الطائرة. أعكس لك الصورة، رجل من عندنا يريد أن يسافر إلى الشرق، نفترض أنه طار العصر، سيصوم ساعتين لأن بعد بارك الله فيكم ما دخل الليل، ثم يدخل عليه الليل، واضح؟ وغالبا يكون الليل هذا غير طويل، ويدخل عليه أيضا النهار، فماذا سيفعل؟ يصوم، يفطر في الطائرة، يتسحر في الطائرة، يصوم. فهمت علي؟ بارك الله فيك. أعكسك المسألة أيضا، أن هذه جربتها بنفسي، صورتين، جهة الشرق وجهة الغرب. رجل طار من الغرب إلى الشرق، أذن المغرب هناك، فصلى في الطائرة المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا ماذا سيفعل؟ في الطائرة يتناول الطعام، ثم يدخل عليه النهار فيمسك، ثم يستمر في الإمساك إلى الغروب فيفطر في الطائرة وينتهي صيامه. فهمت علي؟ بارك الله فيك. فالمقصود بارك الله فيكم أن العبرة بطلوع الفجر وغروب الشمس، والتفاصيل لها يعني أسئلتها الخاصة. والله تعالى أعلم. تفضل مسلمان، تفضل شيخ، تفضل. الآن بارك الله فيك، هنا الحمد لله ما نحتاج هذه المسألة، وأنا ولي الأمر حسمها. يعني والله أعلم، هذه المسألة إذا كان هناك رؤية معتبرة عندكم في بلدكم، إذا غير معتبرة بارك الله فيكم، وتعذر سلمك الله أن تكون هناك رؤية معتبرة، يظهر لي والله أعلم لو مشيتم على عمل أهل مكة فإن هذا يجزئكم إن شاء الله. وحقيقة فعلا إخوان الكرام، في بعض البلدان انقسام كبير جدا 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 بين المسلمين. لماذا؟ ما عندهم أحد يسوسهم، ما في قائد عندهم، يعني قائد بمعنى حكم لولي الأمر. بعضهم يعمل بالحساب من البداية، خلاص من الآن يقول لك رمضان هاليوم والفطر هاليوم، انتهى الموضوع. بعضهم يعمل بالرؤية في تلك البلد، بعضهم يعمل برؤية البلدان المجاورة، بعضهم يعمل برؤية بلده. طيب أهل بلدك مختلفين، فهنا الفرقة تزداد وتزداد. فمن العجائب أنك تجد أحيانا يرحمك الله في بعض البلدان أو في بعض الأحوال بعض الناس يصوم الأربعاء، وبعض الناس يصوم الخميس، وبعض الناس يصوم الجمعة ثلاثة أيام، وهذا من أعجب ما يمكن أن تراه. طبعا يصوم الأربعاء أو الخميس أو يوم ويفطر يوم، يعني يكون فارق يوم، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال الثالث من وين جاء؟ من موضوع الحساب. واضح بارك الله فيكم، وهذا موجود وللأسف الشديد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نلتقي غدا بحول الله عز وجل في درس بعد صلاة العشاء، وفقني الله وإياكم لكل خير.